بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد أو وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه. قال: عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال بين هذين، فأتي بصوت قد لان وركب به فأمر به فجلد. قال: رواه مالك في الموطأ عنه. قال: وعن أبي أمامة ابن سهل عن سعيد ابن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف مخدج فلم يرع أو فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، فذكر ذلك سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان ذلك الرجل مسلما. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أضربوه حده. فقالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، لو ضربناه 100 قتلناه. فقالوا: خذوا. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا. قال: رواه أحمد وابن ماجة، ولأبي داود معناه من رواية أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار، وفيه: ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. لا زال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث المتعلقة بآداب تنفيذ حكم الزنا. وقد عرفنا ما يتعلق بحكم المحصن من الرجم، وساق في هذا الباب شيئا مما يتعلق بالجلد. من المعلوم أن إقامة الحد إنما هي امتثال أمر الله، وإنما هي طاعة أوجبها الله تعالى، وقد بين العلة التي من أجلها شرع الحد، فقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وقال: فاجلدوهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال: جزاء بما كسبا نكالا من الله. كل هذه علل وحكم بين القرآن موجب إقامة الحدود، فهي عقوبة وهي عظة وعبرة وهي ردع وهي تشهير بمن وقع منه الذنب، وليست انتقاما، لم تشرع الحدود للانتقام، وإنما شرعت للتأديب وللتطهير. ولذلك راعى الشارع أن الآلة التي تستخدم في الجلد يجب أن تكون آلة وسطا، ليست مما لا يحقق الهدف وهو التأديب وإنزال العقوبة، وليست من الآلات التي شأنها أن ينتقم الضارب بها من وقعت عليه عقوبة الحد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد إقامة الحد والجلد جيء له بصوت قد هرئ، يعني قد ذاب، قد تقطعت أطرافه، فأصبح لا يجدي ولا ينفع في إيلام المحدود. ولذلك قال: ينبغي أن يكون الصوت فوق هذا، يعني قوة وشدة. فلما جيء له بصوت جديد، والصوت الجديد في الغالب يكون قويا ويكون محكما ويكون قاسيا، والضرب به يترك آثارا، لذلك قال: دون هذا، وبين أنه ينبغي أن يؤتى أو أن يكون الصوت الذي يضرب به ما بين القوي الشديد وما بين الضعيف، يعني وسطا. وهذا لا يقتصر على الصوت، بل كل ما يستخدم لإقامة الحد. والشارع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يجعل الصوت هو الآلة الواحدة يعني التي يقتصر عليها، وإنما جعل الصوت أحد الوسائل. وقد مر بنا في باب شارب الخمر أن الناس كانوا يضربونه بالصوت وبالجريد وباليد وبالثوب، يعني كل بما يتيسر له يضربونه بذلك، يضربون المحدوب بما يتيسر، فمنهم بطرف ثوبه ومنهم بيده ومنهم بصوته ومنهم بعصاه ومنهم بالنعل أحسن، كل ذلك كان وسيلة في إقامة الحج. والإمام الشوكاني رحمه الله، بل الإمام المجد بن تيمية رحمه الله، عندما عقد هذا الباب في عقوبة من يقام عليه الحج أراد أن يبين أن على الإمام أن يتخذ الأمر الوسط، ليس الشديد المؤثر وليس الرخوة الذي لا يحقق الغاية من العقوبة، بل على الإمام أن يختار من الأسواط أوسطها، وهكذا إن اختار من العصي أو العصا فليختر وأوسطها لا اللينة يعني الشديدة اللين ولا القاسية الشديدة الصعوبة، وإنما يأخذ شيئا وسطا، لأن الغرض من إقامة الحج إنما هو النكال، وإنما هو إنزال العقوبة، وليس المراد الانتقام، وليس المراد إشباع رغبة الضرب أو تحقيق الهوى الذي يكون في نفس الضارب للانتقام. هذا إذا كان المجلود شخصا عاديا، أما إذا كان المجلود مريضا فقد مر بنا في درس البارحة أن المريض على حالين: الحال الأولى أن يكون المرض زمنا ملازما لا يرجى برؤه، ففي هذه الحال يستخدم ما يتناسب مع مرضه، وأما إذا كان مرضه طاريا بحيث يتوقع شفاؤه عما قريب فإنه في هذه الحال ينتظر به حتى يبرأ وحتى يماثل الشفاء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد استحسن فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم أن أجل حد الجارية حيث وجدها في مرض نفاسها. وأجل إقامة الحد على الغامدية حتى أنهت رضاع ولدها. وأما هذا الزمن المريض الذي كان غرضه السفر، غرضه هذا المريض الذي كان زمنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجمع له عدد الضربات في ضربة واحدة. يقول سؤال، إنه يقول أنا لي زوجة معي ونحن مسافرون إلى مكة باكر بقصد العمرة، واليوم أتاها الحيض وأنا مسافر مع الفوج الذي أتيت معه، ماذا أفعل زوج؟ ماذا تفعل زوجتي؟ نقول له لهذا السائل، إذا كانت زوجتك وأنت والوفد الذي معك ستقيمون في مكة إلى مدة ينقطع فيها حيض المرأة تطهر بحيث تكمل عادتها، فلها أن تحرم بالعمرة من المدينة أو من ميقات أهل المدينة أبر علي، تستثفر بعد أن تغتسل وتشد عليها ما يحفظ نزول الدم وتلوث الثياب. فإذا جئتم إلى الميقات لا تدخل المسجد، وإنما تنوي العمرة من الميقات، تقول لبيك اللهم عمرة، وتلبي كما يلبي الحجاج والعمار، وتدعو بما يدعو به العمار، وتكثر من ذكر الله، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتكثر من التلبية. فإذا وصلتم مكة والدم باق لم ينقطع، تبقى في الفندق الذي تنزلون أو في الشقة التي تسكنون، ولا تذهب إلى الحرم، يعني إلى المسجد، يعني إلى الكعبة، وتظل محرمة تلتزم بكل واجبات الإحرام، فلا تغطي الوجه ولا تقلم الأظفار ولا تقص الشعر ولا تمس الطيب ولا يباشرها الزوج بكل أنواع المباشرة من لمس أو تقبيل أو حضن، لأن هذا كله أو لأن هذا كله من محظورات الإحرام. وتبقى، لكن لها أن تغير ثيابها إذا شاءت، لها أن تغتسل إذا وجدت أن الغسل هي محتاجة إليه حتى تطهر، وبعد أن تطهر تغتسل غسل الطهارة من الحيض، ثم تذهب وتطوف ببيت الله، ثم تسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر من شعرها. أما إذا كانت المدة أقل من أيام الحيض، ستذهبون إلى مكة وتمكثون يوم وليلة أو يومين، فالأولى بهذه المرأة ألا تحرم وتدخل مكة بغير إحرام، لأنها معذورة، ولأنها لو أحرمت ترتب على إحرامها عنة بالنسبة لها. ويمكن لهذه المرأة إن كانت حريصة على العمرة وقد لا تتاح لها الفرصة للعودة مرة أخرى وهي لا تدري، يعني لو أحرمت يحتمل أن ينقطع الدم قبل السفر ويحتمل أن لا ينقطع، فلها أن تذهب إلى الطبيب تستشير طبيبا مسلما تخبره بأنها حائض وتريد العمرة وتريد أن يمكنها من دواء تتناوله بحيث يرفع الدم قبل مدة السفر من مكة إلى بلدها، فإن أعطاها الطبيب ما يرفع الدم أو استخدمت قبل نزول الدم الحبوب التي يستخدمها النساء لتمنع من الحمل، فذلك إن شاء الله أمر جائز سائغ ما دام الغرض منه أداء العبادة، والله أعلم. قال عن زيد بن أرقم أو عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا، يعني أقر به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر يعده أهل العلم مرسلا، ذلك أن زيد ابن أسلم ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين، ولذلك ما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو من المرسلات. قال اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصوت، يعني طلب أن يؤتى بصوت لتقام أو ليقام عليه الحد، فاستخدم هنا صوتا ليضلد به العدد المطلوب. قال فأتي بصوت مكسور، أي جلده متشقق مهترئ غير متماسك، فقال فوق هذا، يعني يريد صوتا أجلد وأقوى من ذلك الصوت. قال فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته، يعني بصوت ظاهره أنه مأخوذ من الجلد أو مأخوذ من القسي، يعني مثل البوص ونحوه. وقوله لم تقطع ثمرته يعني لم تزل، ما عليه من قشور وما عليه من شعر إن كان مأخوذا من جلد الحيوان، يعني لا يزال متينا قويا، وإن كان مأخوذا من النخل عراجينها أي فلم تنفض التمر من العراجين ومن الشماريخ، كل ذلك تعبير عن جدة ذلك الصوت وصلابة ذلك الصوت. قال فقال بين هذين، يعني جيئوني بصوت يكون بين الجدة الجديد وبين القديم التالف، يعني وسطا سبق استعماله لكن لم يتلف من كثرة الاستخدام. قال فأتي بصوت قد لان، يعني من الاستخدام، وركب به، يعني كراوة عن أنه استعمل. قال فأمر به فجلد، يعني الرجل بذلك الصوت، وهذا يدلنا على أنه ينبغي لمن أراد أن يقيم الحد أن يراعي حال الصوت بأن يكون وسطا ليس بالشديد الذي يترتب عليه جرح الجلد، وليس بالمهتري الذي لا يحس المضروب به بألم، وإنما يمكن أن يستخدم الصوت الوسط في الاستعمال. قال فأمر به فجلد. قال الخبر رواه والأثر رواه مالك في الموطأ عنه، يعني عن زيد ابن أسلم، فالخبر مرسل. قال وعن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان بين أبياتنا، يعني المساكن التي يسكنون، رويجل ضعيف، والرويجل تصغير رجل، وهو كناية عن شدة ضعفه وعدم كمال جسده، لأنه كان زمنا، ومعنى زمن يعني مريض مرض ملازم مرض دائم. قال رويج ضعيف مخدج، ومعنى مخدج يعني فيه نقص في تركيب الجسم. قال فلم يرع الحي، أي فلم يتنبه أهل الحي السكان فيه إلا وهو، يعني وهذا الرويجل وهذا الزمن قد فسق بجارية، إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها، يعني يزاني بها. والناس لم يعني يجري ويدر بخلدهم أنه سيفعل ذلك، لما لاحظوا عليه من المرض ومن الضعف ومن الفقر ومن نقص في الجسم كل ذلك يعني راعوه، وكل ذلك جعلهم يطمئنون إليه، وربما كانت طمأنينة الناس إليه هي التي حملتهم أو حملته على أن يستخف وأن يتجرأ على هذه الجارية فينال منها. وإذا وضعنا في حسباننا أن الناس كانوا في تلك الأزمان يعني من مهمات الجواري خاصة الإماء قبل تحريم الزنا، كان من أعمالهم أن يقمنا ويتكسبنا بهذا الفعل، بل ربما حملهم سادتهم على ذلك كما جاء في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وبهذا حرم أن تستخدم المرأة من أجل إشباع الأوطار، وحرم على الرجال أن يعاشروا الجواري بالحرام وإن كانوا يعطونهن أجورهن، لأن هذا الباب جاء الشارع ومنعه وجاء الشارع وحرمه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء كان من البيعة وأن لا يزنين، فقالت امرأة منهن وهل تزاني الحرة، يعني معروف أن هذا إنما يجري بين الولائد وبين الجواري وبين المملوكات ولا يقع بين الحرائر في الغالب. نعم. ها مناط الحكم، مناط الحكم هو الزنا، يعني المنع منع الزنا لأنه استحلال فرج محرم، سواء كان هذا الفرج مملوكا أو كان غير مملوك. فلما كان التحريم للتعدي على الفروج المحرمة منع الله ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعله يستوجب الحد. إيش هي أوصافه؟ ماني سامع إيش تقول أنت. أوصاف الرجل كونه رويجل وكونه زمن، يعني مريض مرض دائم مستمر. والصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي لو جلدناه لقتلناه، وليس الغرض من جلده أن يقتل، وقالوا أيضا لو حملناه إليه لتفسخت أطرافه، أي لتشققت وتجرحت لما هو عليه من مرض. هذا الذي يظهر، أو أن البينة قامت عليه واعترف. قال فلم يرع الحي إلا وهو على عمة من إمائهم يخبث بها، وهذا كناية عن كونه يعاشرها. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني من خبره، وكان ذلك الرجل مسلما أي دخل في الإسلام. وهذا القيد كأنه يريد أن يقول لو لم يكن مسلما فإنه لا يقام عليه الحد، على اعتبار أن غير المسلمين لا يخاطبون بفروع الشريعة. قال: فقال اضربوه حدا، يعني أقيموا عليه الحد واجلدوه 100 جلدة، لأنه كان بكرا. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه أضعف مما نحسب، يعني لا يقوى على أن يقام عليه الحد، إنه أضعف مما نحسب، مما تحسب، يعني مما تظن. لو ضربناه 100 جلدة قتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، والعثكال هو العرجون، عرجون النخل، ويسمى بالعذق، عذق النخل، وهو ما تتجمع حوله الثمرة، ويبدأ بأن يظهر عليه الطلع، ثم بعد ذلك يتحول الطلع إلى السدي، ومن بعد السدي إلى السربان، وهو الذي يسمى بالفضيخ، ثم من بعد ذلك يتحول إلى الزهو، وهو الذي يسمى بالبلح، ثم يتحول إلى الرطب، ثم ينتهي به الأمر إلى التمر. قال: خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ، ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا، يعني ما أمرهم به. الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال: ولأبي داود معناه من رواية أبي أمامة بن سهل عن بعض الصحابة من الأنصار، يعني لم يسمي الصحابي، لكن عدم التسمية هنا لا تأذير له ولا يضر ولا يقلل من صحة الرواية، لأن إبهام الصحابي بعد أن عرفت عينه لا يضرنا. واضح؟ قال: وفيه: ولو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم. ولذلك لا يقوى على إقامة الحد عليه. يعلق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب، أما حديث زيد بن أسلم فقد عرفنا أن مالكا رواه مرسل. يقول في حديث زيد بن أسلم: هو مرسل لكن له شاهد عند عبد الرزاق، له شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، أحسن، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر بن يحيى ابن أبي كثير نحوه، أي هو مرسل مثله، فهما مرسلان رويا من غير، يعني من طريق غير الطريق الأولى، فهل يصلح ذلك للاحتجاج أو لا؟ لأن من أهل العلم من يرى أن مما يحتج به من المراسيل ما جاء من طريقين مرسلين ليس مخرجهما واحد. هذا هو المرسل الأول الشاهد الأول. قال وآخر يعني وذمة شاهد آخر عند ابن وهب أي في كتابه الجامع من طريق كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا قال وحديث أبي أمامة أخرجه أيضا الشافعي يعني في مسنده والبيهقي أي في سننه. وقال هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا فالحديث بكل طرقه لم يثبت فيه السماع. قال ورواه الدارقطني عن فليح عن أبي سالم عن سهل بن سعد وقال وهم فليح والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه لكن هذه الإسناد لكن هذه الرواية كما يلاحظ أنها انتهت إلى أبي أمامة سهل بن حنيف عن أبيه. قال ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وهذه تعد رواية أخرى. وقال إن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله أخرى. قال ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار ولفظه أنه اشتكى رجل منهم حتى أضمى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك فهذا دليل على إقراره. وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي. قال فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإني قد وقعت قال وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الشر مثل الذي هو به يعني بعد أن يعني أنه ندم على فعلته التي فعل ولذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتيه فيما يفعل. هذا معنى قوله ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الشر يعني الذي لحق به بسببه من الشر مثل الذي هو به. و الرواية التي فيها من الضر لها وجه أيضا، لأنهم جعلوها علة في عدم حمله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بالضر هنا يعني المرض، ويكون المراد بالشر يعني العقوبة النفسية، الندم الذي لحقه بسبب ما وقع أو بسبب هذا الذي وقع فيه. لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يأخذوا له 100 شمراخ فيضربوه به ضربة واحدة. وأخرجه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه باللفظ الذي ذكره أبو داود، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قال: المنذري لا يحتج به وهو كوفي. وقال في التقريب: لا يحتج به وهو كوفي. وقال في التقريب: صدوق من السادسة، يعني من طبقة أتباع التابعين، صدوق يهم من السادسة. وقال الحافظ في بلوغ المرام: إن إسناد هذا الحديث حسن، ولكنه اختلف في وصله وإرساله، والغالب أنه مرسل. قوله: لم تقطع ثمرته، أي عذبته وهو طرفه، يعني لجدته، وبالتالي لم يزل ما عليه من شعر ونحو ذلك. قوله: وركب به، قال بضم الراء وكسر الكاف على صيغة المجهول، أي ركب به الراكب على الدابة وضربها به حتى لانه. قوله: رويجل، قال: تصغير رجل، والتصغير هنا للتحقير. قوله: مخدج، قال بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة بعدها جيم. قال: وهو السقيم الناقص الخلق، أو الخلق الناقص الخلق. قال: وفي رواية مقعد بدلا من قوله ايش؟ مخدج، اي زمن لا يقوى على الحركة. قوله: يخبث بها، قال: بفتح اوله وسكون الخاء المعجمة وضم الموحدة يعني الباء، واخره مثلثة يعني الثاء، اي يزني بها. قوله: إثكالا، قال: بكسر المهملة يعني العين وسكون المثلثة. قال في القاموس: إثكال كقرطاس، العذق والشمراخ أو الشمراخ، ويقال عثكول وعثكولة. بضم العين انتهى. قال: وجاء في رواية إثكال بالهمزة يعني، وفي أخرى أثكول، وهما لغتان في الإثكال، وهو الذي يكون فيه البسر يعني التمر، والشمراخ بكسر الشين المعجمة وسكون الميم آخره خاء معجمة، وهو غصن دقيق يعني واحد من العثكل. وقال في القاموس: الشمراخ بالكسر العثكال، عليه بسر أو عنب كالشمروخ، انتهى. قال: والمراد ها هنا بالعثكال العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الأغصان يسمى شمراخا. وحديث زيد بن أسلم فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون الصوت الذي يجلد به الزاني متوسطا بين الجديد والعتيق، قال: فيه دليل على أنه ينبغي أن يكون الصوت الذي يجلد به الزاني متوسطا بين الجديد والعتيق، وهكذا إذا كان الجلد بعود ينبغي أن يكون متوسطا بين الكبير والصغير، فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم وتجرح اللحم، ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم، وينبغي أن يكون متوسطا بين الجديد والعتيق. وقال في البحر: وقدر عرضه بإصبع وطوله بذراع. قال: وحديث أبي أمامة فيه دليل على أن المريض إذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكون أو ما يشابهه مما يحتمله. قال: ويشترط أن تباشر جميع الشماريخ يعني جسده. وقد قيل: يكفي الاعتماد، وهذا العمل يكفي الاعتماد. قال: وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا، وقد جوز الله تعالى مثله في قوله: خذ بيدك ضغثا. وإنما ما كان ينبغي أن يسميه حيلة، لأن هذا أمر الله، ولأنه روي فيه مصلحة المجلود، روي فيه قدرته وحاله، ولأن الغرض من إقامة الحد إنما هو التطهير والمنع من أن يرتكب المسلم المعصية مرة أخرى، كفه عن المعصية، وليس الغرض من ذلك الانتقام، بحيث إذا أقيم الحد على شخص ينبغي أن يراعى حاله من حيث تحمله، العصا أو الصوت الذي يضرب به أو عدم تحمله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وقيل بل وقد قيل: يكفي الاعتماد. لأن يعني أنه يحكم عليه بالحد ولا ينفذ، يكفي الاعتماد بالحكم، هذا الذي يظهر لي. أي على اعتبار أن تلك حالة خاصة بأيوب عليه السلام.